السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأ سنيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الأضاحي من سننه: باب في حسن الذبيحة. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتين، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. الحديث صحيح، وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند، والطيالسي في مسنده، وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو عوانة في المستخرج، وابن حبان في صحيحه، وابن الجارود في المنتقى، وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني، والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكى الأثار، والبزار في مسنده، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الكبرى وفي الشعب، والسهمي في تاريخ جرجان، وابن حزم في المحلى، والبغوي في شرح السنة، والخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحديث صحيح كما تقدم، وفيه بعض الآداب المتعلقة بالذبح، وذلك الأمر بالإحسان. يجب علينا الإحسان، إن الله كتب الإحسان، كتب أي فرض وأوجب الإحسان على كل شيء، الإحسان في العبادة، الإحسان في المعاملة، الإحسان حتى في القتل والذبح. القتل الذي هو إزهاق الروح أمر الله عز وجل فيه بالإحسان، أن يكون قتلا بإحسان، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل بالتحريق ونحو ذلك من الإيذاء والإيلام. وهنا كما في هذا الحديث: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي تكون قتلتكم بطريقة حسنة لا إيذاء فيها ولا تعذيب فيها بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، يعني ليكن ذبحكم حسنا فيه رفق وفيه تعجيل، ولذلك أمر بأن تحد الشفرة، وليحد أحدكم شفرته، أي تكون حادة سريعة القطع، ثم ليرح ذبيحته، أن ينيمها نومة مريحة لا إلام فيها ولا تعذيب فيها، إنما يريحها عند إضجاعها ويريحها عند ذبحها، بأن تكون الشفرة حادة سريعة القطع. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، مع التسمية كما تقدم، وأن يضع قدمه أو رجله اليسرى اليمنى على صفحتها، ثم ليقطع بيده اليمنى وليذبح، ويستحب أن يستقبل القبلة وأن يقول بسم الله، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: باب ما يجوز به الذبح. أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة كانت ترعى لآل كعب بن مالك غنما بسلع جبل، فخافت على شاة منها أن تموت فأخذت حجرا فذبحتها به، وأن ذلك ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. هذا الحديث قد أعله بعض العلماء، والحديث رواه يحيى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر كما عند الدارمي هنا وأحمد في المسند والبزار وابن الجارود في المنتقى والحارث بن أبي أسامة والطحاوي في مشكل الأثار والخطيب في طريق بغداد، وتابعه صخر بن جويرية تابع يحيى بن سعيد كما عند ابن حبان في صحيح والطحاوي في المشكل وأيوب عند البزار وعبيد الله بن عمر عند الدارقطني كما في الأفراد من طريق علي بن عاصم عنه عن صخر بن عن علي بن عاصم عن عبيد الله بن عمر. الحديث رواه يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر، وصخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر، وأيوب عن نافع عن ابن عمر، وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وموسى بن عقبة من رواية داود العطار داود العطار كما عند الدارقطني في العلل، وقتادة وأيوب وعبد الله بن عمر كما عند الطبراني في الأوسط. إذن هذا الحديث رواه عن نافع يحيى بن سعيد، وكذلك أيضا صخر بن جويرية وأيوب وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وقتادة وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر العمر المكبر. وقد اختلف على يحيى بن سعيد فرواه عنه كما تقدم يزيد بن هارون ويحيى بن سعيد الأموي وزيد بن صالح وأيضا القاسم بن معن وعبد الله بن نمير كما في علل الدارقطني، وخالفهم زهير بن معاوية وعبد الوهاب الثقفي فرواه عن يحيى بن سعيد عن نافع أن جارية لكعب يعني مرسلة لم يذكر ابن عمر كما ذكر الدارقطني في العلل، وقد رجح المرسلة البزار والدارقطني. فقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر إلا يزيد بن هارون وابن نمير، وإنما يرويه الناس عن يحيى عن نافع مرسلا. هذا الخلاف في رواية يحيى ابن سعيد. وقال الدارقطني: لا يصح وصله يعني. وقد اختلف على أيوب في روايته عن نافع عن ابن عمر فرواه عنه كما تقدم سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة في وجه، ورواه حماد بن سلمة أيضا بإسقاط ذكر ابن عمر أي مرسلا من طريق حجاج بن منهال عن حماد، ورواه معمر عن عبد الله بن عمر عن نافع أن جارية كعب بن مالك، معمر عن عبد الله بن عمر المكبر. وقد رجح المرسلة أيضا الدارقطني في علله. وأما عبيد الله بن عمر فاختلف عليه في عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فرواه عنه علي بن عاصم بذكر ابن عمر، وخالفه أيضا حماد بن سلمة فرواه عنه مرسلا، ورواه عنه عبد الرزاق عن نافع عن سليمان بن يسار والرجح المرسلة. واختلف على موسى بن عقبة فرواه عنه داود العطار بذكر ابن عمر، قال الدارقطني: وغيره يرويه عن موسى بن عقبة عن نافع ولا يذكر ابن عمر. وأما طريق عبد الله بن عمر المكبر فرواه عنه كما تقدم حماد بن سلمة بذكر ابن عمر، والراجح في رواية حماد بن سلمة الإرسال. ورواه عبد الله بن عمر أيضا عن عبد الله بن عمر أيضا عبد الرزاق فرواه عنه عن نافع عن سليمان بن يسار أن جارية لكعب مرسلا فذكر نحوه. وهذا خلاف آخر على نافع فرواه عنه عبيد الله بن عمر أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع الحديث، ورواه عن عبيد الله المعتمر وعبدة بن سليمان عند البخاري وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، وتابع عبيد الله يعني عبيد الله بن عمر عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، ابن كعب بن مالك إما عبد الله وعبد الرحمن، ورواه عن عبيد الله أيضا المعتمر بن سليمان وعبدة بن سليمان، وحديثهما عند البخاري وابن ماجه وابن حبان والبيهقي. وتابع عبيد الله عن نافع حجاج بن أرطاه، وحديثه عند أحمد وابن أبي شيبة في المصنف والمسند، وابن قانع في معجم الصحابة، والطبراني في الكبير. ورواه عن نافع أيضا جويرية بن أسماء عند البخاري. إذن حديث عبيد الله من رواية المعتمر بن سليمان وعبدة بن سليمان عند البخاري، وحديث نافع جويرية ابن أسماء عن نافع عند البخاري، وأيوب بن موسى رواه عن جويرية بن أسماء كما عند أحمد وعبد الرزاق في المصنف، ومحمد بن إسحاق كما عند أحمد في المسند والطحاوي في المشكل، وجرير بن حازم وموسى بن عقبة والليث بن سعد كما عند الطحاوي في مشكل الأثار، كلهم رواه عنه عن رجل من بني سلمة أنه أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. ووقع عند أحمد في الموضع الثاني رجل من الأنصار من بني سلمة، وعند الطحاوي عن رجل من الأنصار. والحديث ذكره البخاري معلقا عقب الحديث عن الليث قال حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار، يعني ذكره معلقا بهذا الطريق بعد روايته من الطريق أو من الوجه الموصول التي هي من رواية عبيد الله بن عمر وعنه المعتمر وعبدة بن سليمان، ومن رواية نافع من رواية جويرية بن أسماء عنه. فذكر وقال قال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب، وذكر الحديث، ذكره في الفتح. وذكر الحافظ أن الإسماعيلية وصله في مستخرجه من طريق أحمد بن يونس عن الليث، ثم وصله ابن حجر في تغليق التعليق من طريق أحمد بن يونس عن الليث. الليث قال حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله بن عمر، موصول، وإبهام الرجل الأنصار لا يضر، فهو صحابي بني سلمة. والرجل الذي من بني سلمة رجح المزي في تحفة الأشراف أنه عبد الله بن كعب بن مالك، ورجح الحافظ في الفتح أنه عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وذلك لرواية الطبراني الآتية التي صرحت بذلك. وعلى أي حال عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب كلاهما ثقة ويروي عن أبيه. ورواه مالك كما في الموطأ عن نافع عن رجل من أنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك، وذلك طيب أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. ومن طريق مالك أخرجه البخاري، مالك عن نافع عن رجل من أنصار عن معاذ بن سعد وسعد بن معاذ، وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني والطحاوي في مشكل الأثار والبيهقي في الكبرى، وأبو نعيم في معرفة الصحابة والجوهري في مسند الموطأ. ووقع عند ابن أبي عاصم عن رجل من الأنصار يقال له معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ، وقد ذكر الدارقطني في التتبع حديث نافع والخلاف فيه، ثم قال هذه يدي اليمنى، ثم قال وهذا اختلاف بين وقد أخرجه، قال وهذا قد اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه عنه، اختلف فيه على عبيد الله وعلى يحيى بن سعيد وعلى أيوب وعلى قتادة وعلى موسى بن عقبة وعلى إسماعيل بن أمية وعلى غيرهم، فقيل عن نافع عن ابن عمر ولا يصح والاختلاف فيه كثير. وعلق على ذلك الحافظ بن حجر في هدي الساري فقال: قلت هو كما قال وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف. وقد رجح أبو زرعة حديث مالك، فقال ابن أبي حاتم في العلل: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو معاوية عن حجاج عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن جارية لهم سوداء ذبحت لهم شاة بمروة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكلها. ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع قال: سمعت ابن كعب بن مالك يحدث عبد الله بن عمر أن جارية لكعب بن مالك الحديث. وروى مالك بن أنس عن نافع عن رجل من الأنصار يقال له معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أنه أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى الحديث. قلت لهما فأيهما أصح؟ قال أبو زرعة: ورواه داود العطار عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. قال أبو زرعة: وهذا خطأ، وحديث أبي معاوية خطأ، والصحيح حديث مالك عن نافع عن رجل. قلت: فما يقول عبيد الله العمري؟ قال: يحتمل أن يكون معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ من ولد كعب بن مالك. وكذلك رجح ابن عبد البر في التمهيد، فقال: وقد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر وليس بشيء وهو خطأ، والصواب رواية مالك ومن تابعه على هذا الإسناد، وقد صحح ابن حبان الحديثين معا، حديث ابن عمر وحديث كعب بن مالك، فقال: جميعا محفوظان. وأخرجه أحمد في المسند والطبراني في الكبير من طريق أسامة بن زيد عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. وابن كعب صرح بأنه عبد الرحمن عند الطبراني، وأسامة بن زيد صدوق يهم كما في ترجمته في التقريب. كما تقدم، هؤلاء الأئمة خالفوا البخاري رحمه الله تعالى ورجحوا فيه الإرسال، والبخاري رحمه الله تعالى رجح الموصول، ولذلك أخرجه في صحيحه في مواضع من طريق عبيد الله أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه، ومن طريق جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر، وأيوب ابن موسى عن نافع عن ابن عمر. فالحديث صحيح كما قال ابن حبان، صحيح من الوجهين، المرسل والموصول، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث دليل على أن أي شيء تذكى به الذبيحة تقطع ويكون سريع القطع، سواء كان بمروة أو بمدية أو بشفرة أو بحديدة، المهم أن تكون حادة، وليحد أحدكم شفرته. وبعض المروة تكون حادة كحدة الشفرة من حديد. وفي زماننا هذا نرى يقولون سكين، ما أدري، سيراميك، يعني هي من حجارة محدة أو حادة. فهذه الجارية كسرت هذه المروة فصارت حادة فذبحتها، وما قطع الودجين والبلعوم والحلقوم وأهراق الدم، فهو ذكي، ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأكلها. قال: باب في ذبيحة المتردى في البئر، أو المتردي في البئر، يعني سقطت بهيمة من بهيمة الأنعام تردت في بئر فلم يقدر عليها، كيف تذكى؟ قال: أخبرنا أبو الوليد وعثمان بن عمر وعفان الطيالسي، وعثمان بن عمر بن فارس، وعفان بن مسلم الصفار، ثلاثتهم، عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال حماد: حملناه على المتردي، يعني حملنا هذا الحديث على المتردية التي لم يقدر عليها أن تذكى من موضع الذبح، فلو طعنت في فخذها لأجزأك، أي في أي موضع من مواضع أعضائها طعنت فسال الدم فصارت ذكيا. لكن إسناد هذا الحديث ضعيف، وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وأبو داود في السنن والترمذي والنسائي وفي الكبرى أيضا، وابن ماجه وأحمد في المسند، والطيالسي في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف في المسند، وأبو يعلى في مسنده وفي المفاريد، وعبد بن حميد في المنتخب، وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني، وابن الجارود في المنتقى، وأبو القاسم الباغوي في مسند ابن الجعد، والطبراني في الكبير، وابن عدي في الكامل، والإسماعيلي في المعجم، وابن حبان في الثقات في مواضع وفي المجروحين أيضا، وابن قانع في معجم الصحابة، أبو العشراء الدريم عن أبيه، والسلفي في الطيوريات، والخليلي في الإرشاد، والبيهقي في الكبرى وفي المعرفة، وأبو نعيم في الحلية وفي معرفة الصحابة، والخطيب في تاريخ بغداد وفي موضح أوهام الجمع والتفريق، وابن عساكر في تاريخ دمشق في مواضع، والمزي في تهذيب الكمال، والذهبي في سير أعلام النبلاء وفي ميزان الاعتدال، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه بهم. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. وقال أيضا الترمذي في العلل الكبير: وسألت محمدا عن حديث أبي العشراء عن أبيه فقلت: أعلمت أحدا روى هذا الحديث غير حماد بن سلمة؟ قال: لا. قلت له: تعرف لأبي العشراء أشياء غير هذا الحديث؟ يعني له رواد غير هذا؟ قال: لا. قال: محمد اختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطم، وقال بعضهم اسمه يسار بن بلز، ويقال ابن برز، ويقال اسمه عطارد. قال البخاري في التاريخ الكبير: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: وأبو العشراء لا يعرف حاله. قلت: ولا عينه، لأنه لم يروى عنه إلا حماد بن سلمة، فهو مجهول العين. قلت: ولا عينه، وقد تفرد بالرواية عنه حماد بن سلمة. وقال الخطابي: وضعف هذا الحديث لأن رواته مجهولون، وأبو العشراء لا يدرى من أبوه، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة كما في معالم السنن. وقال ابن عبد البر: وأبو العشراء لا أعرف له ولا لأبيه غير حديث الزكاة، غير حديث زكاة الضرورة، أنه لو طعنت في فخذها هذا. قوله: إذا لم يوصل إلى الحلق واللبة لو طعنت في فخذها أجزأك، ولم يروى عن أبي العشراء فيما علمت غير حماد ابن سلمة. هذا كلام ابن عبد البر في الاستيعاب. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة أبي العشراء الدارمي: لا يدرى من هو ولا من أبوه، انفرد عنه حماد بن سلمة. أبي العشراء الدارمي. والحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط. قال: حدثنا عبد العزيز بن الحسين بن بكر بن شرود، قال: حدثني أبي عن جدي. عبد العزيز بن الحسين بن بكر بن شرود عن أبي عن جد، عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. قال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان إلا بكر بن الشرود، ولا يروى عن أنس إلا بهذا الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه بكر بن الشرود وهو ضعيف، وعبد العزيز بن الحسين وأبوه فيهما جهالة، فالحديث لا يصح وإن كان معناه كما قال حماد، إن ذلك في يتنزل على المتردي، فالمتردية ميتة، لكن إن طعنت في فخذها أجزأك. هذا الحديث كما ذكرنا لا يصح لجهالة إسناده وضعف فيه، وليس له إلا هذا الإسناد. قال: باب النهي عن مثلة الحيوان، أي التمثيل به والتنكيل به حال الذبح أو في حياته يمثل به. قال: أخبرنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال: حدثنا شعبة أبو بسطام، شعبة بن الحجاج، قال: حدثني المنهال بن عمرو قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: خرجت مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة، فإذا غلمة يرمون دجاجة، فقال ابن عمر: أي أقاموها وجعلوها مرما هدفا يرمونها، فإذا غلمة يرمون دجاجة، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ فتفرقوا هربوا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من يمثل بالحيوان. الحديث صحيح، رواه أحمد في المسند والحاكم المستدرك من طريق محمد بن جعفر، وعند أحمد في روايته الأولى ابن عمر وابن عباس، وأخرجه أحمد أيضا قال: حدثنا عفان، والنسائي في سنن من طريق يحيى، وابن حبان وابن عدي من طريق محمد بن كثير، والبيهقي في الكبرى من طريق آدم وسليمان بن حرب، ستتهم عن شعبة به: أبو الوليد، محمد بن جعفر، عفان، يحيى، سعيد، محمد بن كثير، آدم بن أبي ياس، سليمان بن حرب، ستتهم عن شعبة. طيب، وعلقه البخاري في صحيحه بعد أن روى حديث عن سليمان وهو بن حرب عن شعبة به، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف من طريق الثوري، وأحمد من طريق أبي معاوية، ووكيع ثلاثتهم عن الأعمش عن المنهال، وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو، وقال أبو نعيم: غريب من حديث زيد، ورواه عن المنهال الأعمش والثوري وشعبة مختصرا، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم والنسائي وأحمد والطيالسي وأبو يعلى والبيهقي في الكبرى من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير فذكره، ورواه الطبراني في الصغير من طريق داود بن أبي القصاص عن سعيد بن جبير. فالحديث صحيح في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يمثل بالحيوان، وفي بعض الروايات لعن من فعل هذا، أي الذي رآه ابن عمر من أنهم أقاموا دجاجة يرمونها، وهذا مثلة وتعذيب. قال: أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه عن عبيد بن تعلى عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الدابة، يعني أن تحبس حتى تموت أو ترمى حتى تموت. قالوا أبو أيوب: لو كانت دجاجة ما صبرتها. الحديث صحيح، وعبيد بن تعلى روى له أبو داود ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن المديني فيما نقله عن ابن حجر في تهذيب التهذيب، وإسناده حسن، إلا أن عبيد بن ثعلى لم يسمع به في شيء من الأحاديث. قال: ويقويه رواية بكير بن الأشج عنه، لأن بكيرا صاحب حديث. قال: ولا نحفظه عن أبي أيوب إلا من هذا الطريق، وقد أسنده عبد الحميد بن جعفر وجوده. والحديث رواه أحمد والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى والشاشي في مسنده وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق أبي عاصم، وأخرجه أحمد والطيالسي من طريق ابن لهيعة، والطبراني في الكبير من طريق محمد بن إسحاق كلاهما عن بكير بن الأشد عن أبيه. ابن لهيعة محمد بن إسحاق، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند، والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى من طريق محمد بن إسحاق، وابن حبان من طريق يزيد بن أبي حبيب، والطبراني من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، ثلاثتهم عن بكير بن الأشج عن عبيد بن تعلى به بدون ذكر عبيد الله بن الأشج والد بكير. وقال ابن أبي حاتم في العلل: وسألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبيد بن تعلى أو يعلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تصبر عن أن تصبر البهائم أو أن تصبر البهائم. قال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو بكير عن أبيه وليس بكير عن عبيد مباشرة. قال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو بكير عن أبيه عن عبيد بن يعلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقيل عن بكير عن أبيه وهو الصحيح بذكر أبيه. وفي الباب عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا كما عند مسلم، وصبر الدواب حبسها ورميها حتى تموت. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن قتادة قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة. قال أبو محمد الدريمي رحمه الله: المجثمة المصبورة التي تحبس وترمى حتى تموت. الحديث صحيح، وقد رواه بهذا اللفظ عفان بن مسلم كما عند الدارمي، وتابعه يونس بن محمد عند ابن أبي شيبة، وهذا الإسناد صحيح ليس فيه إلا ما يخشى من عنعنة قتادة، وقد توبع كما سيأتي. وأما لفظ جامع وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المجسمة وعن لبن الجلالة، وله لفظ جامع يعني زيادة عن هذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجسمة وعن لبن الجلالة وأن يشرب من فيه السقاء، وسيأتي هذا الحديث عند الدارمي بعد ذلك. من طريق هشام الدستوائي عن قتادة يعني عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا رواه الترمذي في السنن والنسائي وفي الكبرى وأحمد في المسند وابن جرود في المنتقى والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى، وتابعه موسى بن إسماعيل وحديثه عند أبي داود، وسعيد بن أبي عروبة وحديثه عند الترمذي وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد، ووقع عند أحمد شعبة بدل سعيد. نعم، شعبة بن أبي عروبة هذا خطأ أو تصحيف. وتابعه أيضا حجاج بن منهال ومجاعة بن الزبير عند الطبراني في الكبير، وورد بهذا اللفظ أيضا عند ابن خزيمة في صحيحه من طريق أسد بن موسى عن حماد، وعند البيهقي في السنن الكبرى من طريق عفان وأسود بن عامر عن حماد بن سلمة، وورد بلفظ مختصر عند الدارمي كما سيأتي بعد ذلك، وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فيه السقاء، أخرجه من طريق عفان عن حماد بن سلمة به. وتابع عفان على روايته بهذا الإسناد يعني عن حماد بن سلمة يونس بن محمد كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، وحجاج بن ملهال عند الطحاوي في شرح المعاني، وروى أبو داود من طريق هشام الدستوائي عن حماد به مختصرا بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة، يعني كل اقتصر على جزء من الحديث. وقد روى خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، روى من طريق خالد به البخاري ومن طريقه البغوي في شرح السنة وابن ماجه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيه السقاء، وأخرجه ابن حبان في صحيح الطبراني في الكبير من طريق خالد بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيه السقاء وعن أن يتنفس في الإناء، وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق خالد أيضا بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والمجثمة وأن يشرب من فيه السقاء، وله إسناد ضعيف جدا باللفظ الجامع الذي جمع بين الجمل الثلاث كما عند ابن عدي، وإسناده مسلسل بالعلل، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد وليد البنا، هات الباقي يا وليد.